سمعت أنه قيل لبعض الموالين لهذا العبد المسكين أن قولوا لفلان أن يكتب ورقة فيها بعض المواعظ والنصائح. أولا، ماذا رأيتم من تأثير فلان كي تروا تأثيرا من قلمه النحس؟ وثانيا، هذا المسكين ليس أهل عمل ليكتب لكم طريقة عمل، فاسألوا أهل الذكر فلكل شيء أهله، وطرق عملنا لا تنفع أحدا. إضافة إلى أنني كلما حاولت في الأيام القليلة السابقة أن أكتب كلمات قربة إلى الله تعالى منعني الهوى، ومع أن الإشكال ما زال قائما للجواب عنهم سأكتب كلمات في سبيل الله.
كنت أود أن تكون لدينا معلومات كثيرة عن الشيخ محمد بهاري، بحيث تمكننا من كتابة كتاب عنه ذي 300 صفحة على الأقل، ولكن بعض أجلائنا رغم شهرتهم لا نعرف الكثير عن حياته.
ما يلزم حضرة أحمد الشيخ هو التأمل السليم ليرى هل هو حر أو عبد، فإن كان حرا فليفعل ما أراد، وإن ظن أنه عبد وله مولى فلا يتصرف بإرادته، عليه أن يسعى لنيل رضا مولاه حتى إن لم يرضى الآخرون عن أعماله.
على بعد 3 فراسخ من همدان تقع مدينة بهار بتاريخها الذي يقرب من 1000 عام، وفي جوها البارد أضفت الدفء على بيت البهاري ولادة طفل. كتب الأب سنة ولادة محمد على أول صفحة من القرآن سنة 1886 ميلادي.
عندما بلغ 8 أو 10 تقريبا دخل مكتب المرحوم الملا عباس علي. الملا عباس علي كان متعلما ولديه مكتب، وكان محيطا بعلوم تلك الفترة، وبعدها درس لدى المرحوم الملا محمد جعفر البهائي.
ملا محمد جعفر البهائي
بعدها ذهب إلى بروجرد. في بروجرد كانت هناك حوزة علمية معروفة، حيث لم تكن قم مشهورة آنذاك. بعدها انتقل إلى بروجرد ليدرس على يد المرحوم الحاج الشيخ محمود البروجردي الذي كان عالما جليلا ومجتهدا، فدرس على يديه حتى بلغ درجة الاجتهاد في سن 32 عاما.
كان عمره 32 عاما عندما عاد إلى بهار بعد أن نال الاجتهاد، ومكث مع أبويه قليلا ليرحب باقتراح أبيه بالسفر إلى العتبات المقدسة.
Thank you. عندما انتقل إلى النجف الأشرف التي كانت في ذلك الوقت مركزا للعلوم وحوزتها كانت معروفة، استأذن أباه في البقاء إلى جوار أمير المؤمنين عليه السلام لاستكمال الدراسة ونيل المراتب المعنوية.
وما إن غمر روح البهاري عطر مولى الموحدين علي عليه السلام حتى سلبه القدرة على الرجوع، ففضل أن يخوض بحر النجف. وبعد عدة سنوات من الدراسة صمم محمد البهاري على العودة إلى الوطن، فعاد إلى بهار، وفي تلك الفترة اختار لنفسه زوجة وتزوج، ولكن روحه العطشة لم تتحمل فراق الحبيب، فلم يمكث وسافر مع زوجته عائدا إلى حديقته الربانية.
إن سألني حضرة الشيخ أحمد كيف يمكن للإنسان مع ابتلائه بالمعيشة والزوجة والأطفال والرفاق والأصدقاء أن يترك كل شيء سوى الله فلا يكون في قلبه إلا ذكره، أقول له ما يجب تركه هو ما يعيقك عن ذكره جل شأنه، والسالك عليه ألا يكون مشهورا إلا بمقدار الضرورة، فاذكر من يذكرك بالله فإنك تنجو.
مع أنه كان مجتهدا وحضر دروس علماء النجف الأشرف الأجلاء ومنهم آية الله الملا حسين قلي همداني رحمة الله عليه، وقد تقرب المرحوم آية الله الشيخ محمد البهاري منه إلى درجة أصبح فيها من أبرز طلبته، حتى قال الملا عن الشيخ محمد البهاري إنه حكيم أصحابي.
من بين حلقات الفقه اللامعة في النجف يسطع محفل درس الآخوند الملا حسين قلي الهمداني كالبدر التمام، فهو وحيد العرفاء والفقيه الحكيم الذي ترك كرسي الإفتاء ليخلط حلاوة الفقه بالعرفان والأخلاق ويسقيه للعطاشة سالكي هذا الدار، وكانوا كلهم من خلص مجتهدي تلك الفترة، وقد تخرج أكثر رجال العالم الإسلامي نزاهة في القرن الرابع عشر من محافل هذا الرجل. وجد الشيخ محمد البهاري طريقه إلى مجلس الملا محمد حسين الهمداني فبدأ سيره وسلوكه العرفاني.
لم تكن التربية العرفانية والسلوكية في النجف تخلو من المشاكل، على العكس من قم، ففي قم كان المجال متاحا للتربية السلوكية. دعوني أنقل لكم هنا حادثة طريفة. كان الإمام شابا وكان الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذه، وكان فلان رئيس الحوزة. ذات يوم ألف الإمام شعرا عندما يذكر العارف الخمر في شعره فلا يعني الخمرة ذاتها بل هو مصطلح عرفاني فيشكل عليه بعض الجهل. الخلاصة أن الإمام ألف شعرا مضمونه أنني أريد أن أصنع سبحة من نوى العنب لأستخير بها، وإذا خرجت الخيرة موافقة فسأذهب إلى الحانة. فانزعج أحد الأشخاص وذهب إلى الشيخ عبد الكريم الحائري وقال له يا حاج إن روح الله قد ذهب بكلامه حدا بعيدا وتجاوز الحدود. قال له وماذا قال؟ قال إنه يقول أريد أن أصنع سبحة من نوى العنب وأستخير بها، وإن جاءت موافقة فسأذهب إلى الحانة. فأجابه الحاج عبد الكريم اذهب وقل له لا حاجة للاستخارة في فعل الخير.
الله
كتب المرحوم العلامة حسين الطهراني في أحد آثاره عن الشيخ محمد البهاري لدى قدومه من همدان إلى النجف قائلا: ذات يوم خرجنا مع المرحوم الشبندي خارج النجف للنزهة، وذهبنا إلى مزرعة وأخذنا بعض المواد الغذائية معنا. بدأت بطبخها وجمع الخضروات. حادثة طريفة فاسمعوا. بعدها قال الحاج الشيخ: ثم أنني خطر في ذهني إنني إن بقيت عدة سنوات في النجف فسأبلغ مقاما علميا ساميا. يقول: عندما مر هذا بذهني سمعت من بعيد صوتا يناديني باسمي ويقول: يا حاج شيخ محمد البهاري، لا تظن ذلك، لا تظن ذلك.
المرحوم الأستاذ الأنصاري يشبه استفادة الطالب من الأستاذ كالزنبق وشجرة السنار، فعندما ينمو الزنبق لوحده لا يصل ارتفاعه إلى أكثر من نصف متر، ولكن إذا التف الزنبق على شجرة السنار يصل إلى قمة شجرة السنار، وهذا ما يحصل عندما يتبع الطالب الأستاذ. طبعا نعني به التبعية المحضة، وهذا تجده بالتفصيل في كتب الأجلاء فيما يخص أولياء الله، فتكون النتيجة أن تنتقل علوم الأستاذ ومعارف الأستاذ تكوينا إلى الطالب بما فيها ما بين الألفاظ والكلمات.
صاحب آية الله البهاري مولى العارفين الأخند الملا حسين قلي الهمداني لمدة 14 عاما، وهذه الصحبة أوصلته إلى مرتبة بحيث أطلق عليه أستاذه لقب حكيم أصحابه، ولكن لا يعرف أسماء طلابه الذين تربوا على يديه، مع أن رسائله النادرة التي وصلتنا تبين إرشاده وتربيته وإعداده لمريديه.
وبعد وفاة المرحوم الملا حسين قلي الهمداني تابع طريق تربية أستاذه الملا حسين قلي، وكان أوصى بذلك واتبع سبيله، سواء بالإجابة شفهيا أو بالرسائل على ما يكتبه البعض له حتى من مختلف الدول كالهند وغيرها، كانوا يراسلونه وهو يرشدهم عن طريق الرسائل.
ما قال الشيخ أحمد هو الحق، لكن شياطين الإنس والجن محيطون بنا يوسوسون إلينا باستمرار، يشكلون مانعا لنا ونحن لا يمكننا أن نحيد عن الدرب. فنقول في جوابه: الإشكال في أنهم لم يفرضوا تكليفا شاقا، وهذه أمور تتحقق تدريجيا، وعندما تكون هكذا تصبح سهلة، فالناس بالتدريج يدربون الباز والنسر وسائر طيور الصيد ويسيطرون عليها.
روى المرحوم الحاج الشيخ حسن نخودكي الذي كان له كرامات متعددة ولست الآن بصدد ذكرها، قال: كنت أحترم المرحوم الشيخ محمد البهاري، وكنت في النجف لعدة أيام، وكنت دائم التردد عليه، ولنا مذاكرات ومراودات ومحادثات ودية وخاصة، وكان عارفا ولي معه حديث خاص. يقول: عندما أردت العودة من النجف إلى أصفهان كتب تعليقا كان من عادتهم أن يكتبوا لبعض، وفيها كتب المرحوم الشيخ محمد بهاري: إن أردت نصيحتك فسأكون كحامل الماء إلى النهر، وأما إن أردت أنت أن تنصحني فستكون كواضع الفالوذج أو الحلوى أمام طفل. يا لجمال هذه العبارة، كواضع الحلوى أمام طفل، أي أن كلامك حلو بحلاوة الحلوى وأنا طفل. عبارة بهذا الجمال تعبر عن الذوق الرفيع للمرحوم البهاري الذي كان فقيها وعارفا. الدقة والجمال تجتمعان في هذه الجملة البسيطة. هل رأيتم كم هي جميلة؟ ليس للمرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري رحمه الله وللأسف الشديد طلبة يتحدثون عنه أو كتب متعددة بين أيدينا، ولكن له كتاب رائع وممتاز وجميل اسمه تذكرة المتقين، يكفي لمن أراد أن يتأسى به حيث سيكون له مرشدا في سيره وفي سلوكه.
في هذا الكتاب نفسه أي تذكرة المتقين تجد جميع الإرشادات التي كتبها لطلبته مستندة إلى القرآن والأحاديث الشريفة، أي أن هذه الإرشادات العرفانية لم تشذ عن الشريعة.
كان رجلا سالكا سائرا، وكان رجل دين وظريفا، وعندما يكون باطن الإنسان ظريفا يصبح موحدا، ويصبح كلامه ظريفا ونظرته ظريفة وسلوكه ظريفا.
إن قال الشيخ أحمد لا يمكنني ترك المعاصي فجأة وأنا أعود إليها بين الفينة والأخرى، فجوابي له هو بعد أن ترتكب المعصية يمكنك أن تتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يأس من رحمة الله حتى إن قتل المرء 70 نسمة فإن توبته قد تقبل، فمولاه قادر على إرضاء أعدائه من معدن روحه جلت قدرته.
نستنتج من التعليمات السلوكية التي أسداها الحاج الشيخ محمد البهاري لطلبته أنه يركز على معرفة النفس.
أن
يعرف إنسان نفسه جيدا فذلك أكمل التوحيد، فالتوحيد الكامل معرفة النفس ليس إلا، فالذي لا يعرف ذاته لا يعرف ذرة من المعرفة الحقة حتى إذا سلك جميع السبل وتعلم جميع العلوم، أعني جميع العلوم في العالم كالكمبيوتر يحتوي جميع العلوم، أو سلك جميع سبل السماوات وزار جميع المجرات، ولكن إن لم يكن عالما بنفسه ويعرف ذاته فسيكون طريق التوحيد مسدودا بوجهه. فإن سبيل معرفة الحق هو معرفة الذات، من عرف نفسه فقد عرف ربه.
يروى عن السيد حسن قبار الهمداني أن أحد شعراء همدان كتب 1000 بيت ولا زالت أشعاره إلى الآن. في إحدى زيارته إلى النجف الأشرف نفد مال هذا الشاعر، فذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وخاطبه: سيدي جئت لزيارتك فنفد مالي، وأريد الذهاب لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام ولدك، فاطلب من الله تعالى أن يعطيني ما يكفيني حتى وصولي إلى بلدي. وخرج من حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فرأى الحاج الشيخ محمد البهاري قادما، وبعد السلام والترحيب به أدخل يده في جيبه وأخرج 12 ليرة وأعطاها له، فجمله الهمداني قائلا: لا، لست بحاجة لها. فتعجب منه البهاري وقال له: أفكنت تكذب قبل قليل على أمير المؤمنين عليه السلام؟ فأخذ المبلغ وزار الإمام الكاظم عليه السلام ثم عاد إلى وطنه.
وكان له دور مهم في تغيير البشر، حتى أنه نقل عنه أن المرحوم الشبندي كان يدرس طلبته، فدخل أحد أشرار النجف إلى الصحن الشريف ليخرج من باب آخر، فنظر المرحوم الشبندي إلى طلبته وقال لهم: ليذهب أحد ويربيه أي يغيره، يعني أن وظيفة العالم هي التغيير.
فاستأذن المرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري أستاذه فأذن له وقال إنما عنيتك بكلامي.
فنهض الحاج الشيخ من مكانه ولحق بالرجل وهو يهم بالخروج، فسلم عليه من خلفه مناديا إياه باسمه، كان اسمه عبد العلي. قال له السلام عليك يا عبد العلي، فالتفت فرأى المرحوم الحاج الشيخ البهاري خلفه، فقال الرجل ومن أنا كي تسلم أنت علي؟ واستطاع المرحوم الحاج الشيخ البهاري أن يغيره بجملة واحدة عندما وضع يده على كتفه وقال له يا عبد العلي ألن تموت؟
ما إن سمع هذا الكلام حتى أخذته الرعشة وتغير كليا وانتابته حالة عجيبة لم يعد ذلك الرجل السابق، فقال له سيدي فديتك، قل لي ماذا أفعل؟
فأجابه لا تحزن وسأعالجك بهذه الوصفة، وكتب له استغفر الله وتب إليه، فتاب الرجل حتى أصبح من المؤمنين الصالحين.
كان يدرس الأخلاق وكان عدد من الطلاب يترددون عليه، ذهبوا إليه ذات يوم فقال لهم الدرس ملغى، فقالوا له سيدي ولماذا ألغي الدرس؟ فقال لهم هل أثر كلامي عليكم طيلة هذه المدة التي ترددتم فيها علي؟ إن لم يؤثر فغيروا طبيبكم، فهذا الطبيب لا ينفعكم.
حول أخلاق المرحوم الشيخ محمد البهاري قال المرحوم آية الله نجابت كان معه في حجرته طالب مرض لمدة 16 يوما، كان خلالها يعتني بهذا الطالب، يطبخ له الطعام الذي يعطى للمريض. كان هذا الطالب يعترض وينتقده دائما ولا يعجبه ما يفعله له، والمرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري يخدمه ولا يبدي تذمرا من امتعاض صاحبه ولا يسوءه ذلك. وقال المرحوم آية الله نجابت وبعد 16 يوما تحسن حاله، ولأن المرحوم الشيخ البهاري كان يمزح في بعض الأحيان جلس في الحجرة وفيها الطالب المعافى وبدأ بقراءة الشعر بصوت عالي، وهو يعرف أن الطلبة لا يستسيغون الشعر بل ويخالفونه، وفور اجتماع الطلبة عند باب الحجرة طوى ورقة الشعر ورماها أمام الطالب الذي كان مريضا وقال له كنت مريضا 16 يوما وبعد أن تحسنت أخذت تقرأ الشعر. قال المرحوم آية الله نجابت إنما أراد ذلك أن لا يكون له حق عليه، حق خدمته له وهو مريض، وبهذا لم يعد له حق عليه.
ثم إنه مرض فقال له الطبيب جو النجف يضر بصحتك، ولهذا السبب عاد إلى إيران.
لم يبلغ عمره 60 عاما حتى أصابه المرض، وأوصاه الأطباء أن يغادر النجف، فعاد إلى إيران وقصد مشهد المقدسة حيث تشرف بجوار الإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام مدة، وبعدها قصد تبريز، وكان قدومه إليها موافقا لقدوم الميرزا جواد السيد ملكي وهو طالب آخر من طلاب الآخند الملا حسين قل الهمداني. وبقي فيها مدة إلى جنب رفيق دربه، ثم ترك تبريز قاصدا بهار. وفي أثناء الطريق اشتد به المرض، وبعد أن وصل إلى بهار بعد أيام نال لقاء الله وهجع إلى جوار محبوبه.
أراميد،
كان الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني يقطع الطريق بين مدينة همدان ومدينة بهار ماشيا على قدميه لزيارة قبر الشيخ محمد البهاري، وكان يقول: لم أرى قبرا بنورانية قبر سلمان الفارسي إلا قبر الشيخ محمد البهاري.
محمد البهاري نادده.
كان ألف أبياتا شعرية باللغة التركية يقول فيها: ومعنى هذا البيت: أنا تركي، أنا رجل أتكلم التركية، لست بصدد أن أعلم أو لا أعلم، أريد أن أقول أمرا ما، وهو أنني أريد من الله أن يبلغني في الدنيا مرادي، وليحجب عني في جنته الحور والغلمان، ولن أبالي ما دام الله أعطاني منيتي. وفي البيت التالي له يقول: كيف أبخل عليك بروحي وقلبي في حين أن صنعان لم يبخل على تلك البنت المسيحية بدينه.
لا أعلم لما يتكاسل ناس عن أمر الآخرة ويسهون عن طاعة الأئمة، تلك العقول الطاهرة ما السبب الذي يجتذبها للسكون؟ هل نسوا الموت الذي هو لا بد منه والإقبال على الله، في حين أنه يحطم في كل لحظة أسس السعادة الدنيوية ويهدم ما بنته الغرائز؟ ربما يمنعكم من ذكر الموت اشتغال قلوبكم بذكر غير الله تعالى وعدم تهيئكم لسفر الآخرة، وإلا فمما لا شك فيه أن كل مسافر لا يهمه سوى تهيئة اللوازم والاستعداد للسفر البعيد.
برای سفر آخرت مصروف نمیگردم.